بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، تقدم الكلام على الاتباع في الحركات العملية لتتحقق الاستقامة خلف حبيبنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقدم الكلام أيضا على الاتباع في الأخلاق والاتباع في العقائد. وننتقل يا إخوتي إلى مبحث ثالث، وهو مبحث ما يعرف بالأحوال. وقد يسأل أحدنا: ما قيمة الحديث عن الأخلاق والأحوال في زمن أصبح التفوق فيه للأدوات المادية والوسائل التي تتطور يوما بعد يوم؟ وقد أشرنا فيما مضى إلى العلاقة بين الحركات وبواعثها، ولا نبالغ حينما نقول إن الأزمة أزمة أخلاق وأحوال. فحينما تنحدر الأخلاق وتنحدر الأحوال، لابد ستكون الأعمال التي هي نتائجها ستكون في حالة انحدار. نحن بحاجة إلى مقومات الثبات حينما نكون في العبادة أو المعاملة أو بناء نهضة الإنسان. نحتاج إلى مقومات هذه الحركة ومدعماتها ومثبتاتها. وهل يكون هذا إلا بالأحوال؟ وهل يكون هذا إلا بالحقائق النورانية التي بها يثبت هذا المسلم على دينه؟ ربما ونحن نقرأ القرآن الكريم يا إخوتي يلفت انتباهنا توبيخ الله سبحانه وتعالى للذين لا يثبتون على الدين ولا يصبرون عليه. وهذا جاء به القرآن في صيغة عجيبة، حيث لفت انتباه أهل الحق إلى ثبات أهل الباطل. اقرأوا قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يمشون في باطلهم ويصبرون على ضلالاتهم، وأهل الحق بعيدون عن حال الثبات، بعيدون عن ذلك المشهد الذي نقرأه في سيرة الجيل الأول ونتغنى به ونترنم، حينما كان بلال رضي الله تعالى عنه يئن تحت الصخرة السوداء في حر الظهيرة وهو يقول: أحد أحد أحد. سر ثباته لم يكن أنه كان قوي البدن، لم يكن يا إخوتي سر ثباته أنه كان من بنية تختلف عن البنية البشرية التي نعرفها اليوم، لكن أحواله الباطنة التي بها توجه إلى الله تبارك وتعالى جعلته ثابتة، فكان يردد: أحد أحد. فالذي لا يملك الصبر ولا يملك الثبات الباطن سوف يترك في النتيجة ما نتحدث عنه من الاستقامة الظاهرة، أو إن لم يترك هذه الحركات الظاهرة سوف يضعف في أدائها. وحينما ننتقل يا إخوتي من الحديث عن الأخلاق إلى الحديث عن الأحوال، قد يتساءل أحدنا: ما الفارق بين الخلق والحال؟ الخلق معنى نوراني ينبعث من القلب الذي استضاء بأنوار التوحيد، ثم ظهر أثر ذلك في المعاملة مع الخلق. إذن انبعث الخلق من القلب النوراني وظهر أثره في السلوك الظاهر والمعاملة مع الخلق. ومن أمثلة ذلك التواضع، الإيثار، الفتوة، الحلم، الكرم، الشجاعة، التواضع، الصبر عندما يصبر على إيذاء الخلق، عندما يشكر الخلق على حسن معاملتهم. هذه كلها من الأخلاق التي تنبعث من القلب ويظهر أثرها في السلوك. أما الأحوال فإنها معنى نوراني ينبعث من الأرواح فيضيء القلوب. إذن الأخلاق معاني نورانية تنبعث من القلوب ويظهر أثرها في السلوك والمعاملة مع الخلق. الأحوال معاني نورانية تفيض بها الأرواح التي صفت وراقت ورقت فأضاءت القلوب، فإذا فاض الضياء من الروح على القلب فهذا هو الحال. ونماذج الأحوال كثيرة، منها حال التوبة والأوبة والإخلاص والصدق والرضا والتوكل إلى آخر ما هنالك من الأحوال التي سوف نجتهد في هذه الخلاصات أن نعرض نماذج منها، لأننا بحاجة إلى فهمها وبحاجة إلى أن نتحقق بها. نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قوله سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن ها هنا يصور القرآن الكريم لنا مشهد حال، لكنه حال فرح بمعرفة. فلما أشرقت أرواحهم بما شهدت من المعرفة، كما قرر القرآن الكريم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فهذا حال فرح أنتج دمعة في العين. وهناك دمعة برزت أيضا عن حال ووصفها القرآن الكريم، لكنها لم تكن عن حال فرح، إنما كانت عن حال ألم. ولنقرأ على سبيل المثال قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ها هنا حال آخر يرسمه القرآن، يصفه القرآن. الحال الأول: سمعوا من الرسول، سمعوا ما أنزل على قلب حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشرقت أنوار المعرفة على أرواحهم. الصورة الثانية: رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتجهز ليخرج، ويأتي الفقراء فيقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، فيحزنون على فوات صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يرغبون في مرافقته وملازمته وصحبته. هذا كله من الحال، فما ظهر ذلك إلا لفرح في الباطن أو لحزن في الباطن، فأنتج حال الفرح دمعة وأنتج حال الحزن دمعة، لكن كل من الدمعتين كانت منبعثة عن حال يختلف عن غيره. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والحاكم وغيرهم، الحديث المشهور عن العرباط بن سارية رضي الله عنه، والذي يقول فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة. ومعنى بليغة يا إخوتي أنها تبلغ أعماق الإنسان. حين يقول القرآن حكمة بالغة، أي أنها تبلغ أعماق الإنسان. وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، يتحدث العرباض رضي الله عنه فيقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة، بعد صلاة الصبح، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهكذا رأينا ظهور حال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وظهور تأثر لم يكن قبل موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقرأ أيضا حديث حنظلة الشهير الذي يقول فيه رضي الله عنه: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. هذا نموذج من الحال في الجيل الأول الذي تربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا في هذا الوصف في حركات محسوسة ظاهرة مجردة، إنما كانت البواطن مشتغلة بمعنى نوراني، كانت الأرواح مشتغلة بما يناسبها من العوالم الغيبية. فإذا نزلنا بعد ذلك، بعد أن استعرضنا شيئا من ذكر الحال في القرآن الكريم وهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، إذا نزلنا إلى أحوال القوم رحمة الله عليهم في سلفنا الصالح، نجد ما ذكر في كتب الطبقات. على سبيل المثال، يذكر صاحب الحلية عن ذر ابن عمر ابن ذر، يقول ذر لأبيه عمر كما يروي ابن السماك، يقول: ما بال المتكلمين، يسأل الولد أباه: ما بال المتكلمين يتكلمون فلا يبكي أحد؟ فإذا تكلمت يا أبتي سمعت البكاء من ها هنا وها هنا. يتكلم الناس، يتكلم أهل الفصاحة، يتكلم أهل التنميق في العبارات فلا نتأثر، وحينما تتكلم نجد تأثرا في الناس، ونجد بكاء، ونجد انفعالا. ما سر ذلك؟ فأجابه أبوه وقال: يا بني، ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى، ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى. حينما تستأجر امرأة من أجل أن تنوح، فهي تصطنع النوح، هي تتكلف أمام الناس البكاء. أما أم الفقيد، أما أخت الفقيد، أما التي تألم قلبها، فإنها الثكلى التي فقدت حبيبها، التي فقدت فقيدها، فتجد أنها تبكي بكاء صادقا، شتان بين من يصطنع الحال وبين من يتحدث وهو صاحب حال. فالنائحة المستأجرة تصطنع من أجل أن تبكي، تنمق، تتكلف. أما الثكلى فإنها ليست بحاجة لتكلف البكاء، لأنها تبكي بكاء لا ينبعث عن صنعة وكلفة، إنما ينبعث عن عاطفة وصدق. وهكذا يؤكد هذه الحادثة كما ينقل صاحب الحلية رحمه الله، ينقل ذلك البكراوي، يقول: اجتمع بمكة الفضل الرقاشي وعمر بن ذر الذي سأله ولده. الفضل الرقاشي متكلم كبير، وعمر بن ذر الذي سأله ولده لماذا يتأثر الناس، فتكلم الفضل فأطال. كانت خطبته بليغة، وكانت فصيحة، وكانت منمقة، ووعظ، وذهب من الكلام في مذاهب. يقول الراوي للحكاية: ما رأيت أحدا رق لكلامه. الناس سمعوا، حفظوا، لكن لم يجد تأثرا في الناس، ثم سكت. فتكلم ابن ذر فحدث وبكى، فبكى الناس ورق. وهكذا نرى صورة حال ينبعث من الباطن ويسري إلى البواطن، هذا في ظهور الحال حين يتعدى للناس، لكن قد لا يتعدى الحال ذات الشخص. من ذلك ما يروي الربيع بن يحيى المرادي من أنه سمع شعبة يقول: لم أرى أحدا قط أصدق من سليمان التيمي، كان إذا حدث الحديث فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. حينما كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا حدثنا، فإذا وصل إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. ولا يكون هذا التغير يا إخوتي إلا انفعالا ينتج عن محبة، ينتج عن صلة، ينتج عن استمداد روحه من فيض أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يصل إلى الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، لأنه يصبح في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه يقول: كان محمد بن المنكدر سيد القراء، ولا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا كان يبكي. عندما تتواصل روحه مع أنوار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، لا يتحمل، لأن الكلام صفة المتكلم، وكيف لا تنفعل روحه وهو أمام وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل إنهم كانوا لا ينفكون عن التأثر حينما يكونون في حضرة كلام الله تبارك وتعالى، أو حضرة كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لعلنا في هذا نكمل إن شاء الله ونتابع الحديث فيما يأتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق الأحوال الموصولة بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.